زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن بعض نواقض الوضوء، وشرعنا في هذا الموضوع ونواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء أو أسباب الحدث، كلها بمعنى واحد، وهي الأشياء التي تنقل الإنسان من الطهارة إلى الحدث وتمنعه من الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة. قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة. أول ناقض ذكره المصنف رحمه الله هو الخارج من السبيلين مطلقة. وقلنا السبيلان مثنى سبيل، والمراد به هنا القبل والدبر، لأنهما طريقان للبول والغائط، لأنه أي السبيل طريق كل من البول والغائط. وذكرنا أن كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء كان هذا الخارج نجسا كالبول والغائط والودي والمذي، أو طاهرا كالريح. وقلنا أيضا المني على الراجح، أن المني طاهر، لكن خروجه ينقض الطهارة. وسواء كان معتادا خروجه كالبول والغائط والريح، أو نادر الخروج كالدم والدود والحصى والشعر ونحوه، فإنه ينقض الوضوء، مع أنه نادرا ما يخرج من السبيلين، لكن ولو كان نادرا فإنه ناقض. وخالف المالكية في هذا النادر وقالوا النادر لا ينقض، ووافقهم الحنفية في أمر وهو خروج الريح من القبل، وقالوا لا ينقض ذلك وضوء المرأة. طبعا هذا اختيار اللجنة الدائمة، وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فإنهم وإن قالوا بانتقاض الطهارة بهذه الخارجات من السبيلين ولو كانت نادرة كالحصى وغيرها، لكن في مسألة انتقاض الطهارة بخروج الريح من القبل فإنهم قالوا بعدم نقضها. طيب، بناء على مذهب الجمهور، ماذا تعتبر المناظير الداخلية التي تدخل للكشف؟ المناظير الطبية، سواء كانت عن طريق القبل أو الدبر، ماذا تعتبر على مذهب الجمهور؟ هذا مسبار أو منظار أو جهاز تفتيت حصى أو تصوير فحص ونحو ذلك، يدخل من السبيلين ثم يخرج، فماذا يكون عند جمهور العلماء؟ هل هو ناقض أو ليس بناقض؟ عند الجمهور يعتبر ناقضا. طيب، هذا ناقض عند خروجه، هل هو من الأمور المعتادة أو من الأمور النادرة؟ النادرة نعتبره من الأمور النادرة، لكن على مذهب الجمهور ينقض. طيب على مذهب المالكية لا ينقض، لأنهم قالوا النادر لا ينقض. قال النووي رحمه الله، طبعا الآن هذا في الطب معروف مستعمل، اللي هو قضية الفحص، قد يكون فحصا باليد أو بالأصبع، ما هو شرط يكون بجهاز. فإذا قلت أي خارج، إذن حتى أصبع الفحص أو الطبيب يعتبر ناقضا عند الجمهور. قال النووي رحمه الله، إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئا من عود أو مسبار أو خيط أو فتيلة أو أصبع أو غير ذلك ثم خرج، انتقض الوضوء سواء اختلط به غيره أو لا، سواء اختلط به غيره أم لا، وسواء انفصل كله أو قطعة منه، هب أنه ذاب بعضه في الداخل هذا المدخل أو انكسر، مثلا انكسر في الداخل ثم خرج بعضه، فماذا يعتبر على كلام النووي رحمه الله؟ ناقض، لأنه خارج من السبيل. وأما مجرد الإدخال فلا ينقض بلا خلاف. المجموع للنووي. طيب بناء على ذلك، التحميلات الشرجية هل هي ناقضة أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنها تدخل لكنها لا تخرج، والذي ينقض هو الإخراج وليس الإدخال. أما لو قدر أن شيئا دخل ثم خرج فنقول هو ناقض. طيب ماذا يفعل الذي يخرج منه الريح أو الغازات أو البول باستمرار؟ الجواب، هذا يسمى عند العلماء بصاحب السلس، والسلس هو استرسال الخارج بدون اختيار، استرسال الخارج بدون اختيار، سواء كان بولا أو مذيا أو وديا أو غائطا أو ريحا. وصاحب السلس صاحب حدث دائم، هذه حالة مرضية معروفة مشهورة، يعتبر صاحب السلس صاحب حدث دائم، فهو معذور ويعامل في وضوئه وعبادته معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الأصحاء. لماذا؟ للحرج، للحرج الذي يجده. وصاحب السلس يشمل المستحاضة، لأن الدم يخرج منها بلا تحكم، عليها صلاة، ليست حائضا هي مستحاضة، لكن الدم يخرج منها بلا تحكم. فإذا المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق البطن فقد يخرج منه ما يخرج بلا تحكم، أو انفلات الريح كذلك، أو صاحب الرعاف الدائم، أو الجرح الذي لا يرقى. طيب صاحب السلس لا يخلو من حالين، أولا أن يكون سلسه مستمرا، بمعنى أنه لا يوجد وقت يتمكن فيه من الطهارة والصلاة بدون خارج، لا يوجد وقت يتمكن فيه من الطهارة والصلاة مع انقطاع الخارج، لا يوجد، فلا يتمكن صاحب هذا من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها، لأن كل وقت الصلاة بالنسبة له هناك ما يخرج، وقد يكون الانقطاع يسير دقيقة دقيقتان، ما يتمكن مع هذا الوقت اليسير من الطهارة والصلاة، وقد يتمكن من الطهارة ولا يتمكن من الصلاة، لأن الأصل أن يكون طاهراً ويصلي على طهارة، فيحتاج إلى وقت يتطهر فيه بدون ناقض ويصلي فيه بدون ناقض. فإذا لم يتمكن ولا يوجد هذا الوقت، طبعا داخل وقت الصلاة، فماذا نقول عنه؟ معذور، يلزمه أن يتطهر على حسب حاله مهما خرج، ويتحفظ بشيء يمنع به انتشار النجاسة، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ويصلي على حسب حاله مهما خرج وصلاته صحيحة وهو معذور، وله أن يصلي جميع النوافل في وقت الفريضة هذه ولا يضره ما خرج. هذا صاحب عذر خاص. وهذه الحالة، حالات السلس، معروفة ومشهورة وليست نادرة جدا، بل هي مما ابتلى الله به كثيرا من الناس، ولكن بحمد الله شريعتنا تتسع لكل الأنواع والحالات، ولا يوجد حالة يقال لصاحبها ما لك حل شرعا، أو الشريعة لا يوجد فيها جواب لحالتك. هذا الحمد لله غير موجود، لأن كل الحالات لها حل في الشريعة الإسلامية. طيب، ما هي الحالة الثانية لصاحب السلس؟ أن يوجد لديه وقت يتسع للطهارة والصلاة دون خروج شيء ينقض. وماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول إذا كان السلس غير مستمر، كمن ينقطع عنه الخارج وقتا يتمكن فيه من الطهارة والصلاة، فإنه يجب عليه أن ينتظر هذا الوقت، يعني وقت الانقطاع، ويتطهر ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة، لأن شرط الطهارة يقدم على وجوب الجماعة، الشرط يقدم على الواجب، تحصيل الشرط يقدم على تحصيل الواجب. فإذا كان يوجد لديه وقت يمكنه فيه من الطهارة والصلاة بغير خارج ينقض، فإنه ينتظر هذا الوقت ليتطهر ويصلي ما دام داخل وقت الصلاة، ينتظر ما دام داخل وقت الصلاة ضمن وقت الصلاة. وكذلك إذا كان خروج الريح مستمرا لا ينقطع وقتا معلوما يتسع لفعل الوضوء والصلاة، فهذا سلس ريح يعامل صاحبه كما يعامل صاحب سلس البول، كما تعامل المستحاضة، فيتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي الفرض وما شاء من النوافل، ولا يضره خروج الريح أثناء صلاته. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة. وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة، انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل تخرج منه غازات باستمرار، فكيف يتوضأ ويصلي؟ فأجابت: إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك بعد ذلك. انتهى. ولو كان صاحب السلس، لو صلى قائما سال بوله، ولو صلى قاعدا استمسك، فهل يصلي قائما مع الاسترسال، استرسال البول، أو يصلي قاعدا مع استمساك البول؟ يعني هل شرط الصلاة قائما يقدم أم شرط الطهارة يقدم؟ الجواب: إنه يصلي قاعدا حفظا للطهارة ولا إعادة عليه. المجموع وكشاف القناع. طيب، مرت معنا مسألة نعيد التذكير بها: رطوبة المحل عند المرأة. سبق أن الإفرازات التي تخرج من المرأة هذه طاهرة ولكنها تنقض الوضوء، وما في تلازم، ليس كل ناقض نجس. فنحن قلنا بأن المني مثلا على الراجح طاهر لكنه ناقض، وهذه الأجهزة التي تدخل هي عند الجمهور طاهرة ولكنها بإخراجها تنقض. طيب، ماذا بالنسبة لهذه الرطوبة إذن؟ قال كثير من أهل العلم إن في مسألة رطوبة فرج المرأة إن الإفرازات طاهرة لكنها تنقض، وإذا كانت تخرج من المرأة باستمرار فيكون لها حكم صاحب السلس، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ولو كانت في الصلاة. طبعا في فرق بين ما يخرج من داخل وبين رطوبة الموضع التي هي في حكم العرق. فرطوبة الموضع الذي هو في حكم التي هي فرطوبة الموضع التي هي في حكم العرق طاهرة، لكن الإفرازات ما يخرج من الداخل، فهذه الإفرازات وإن قلنا بطهارتها لكنها ناقضة لأنها خارجة من السبيلين، لأنها على قاعدة الخارج، كل خارج من السبيلين كما تقدم. طيب، نأتي الآن إلى مسألة، وهي: ماذا لو كان الخارج من بول أو غائط من غير السبيلين؟ نحن نعلم الآن أن هناك عمليات تجرى لبعض الناس، تسأل الله العافية، يفتحون له فتحة للإخراج، ويكون ذلك عن طريق أنابيب وأكياس بلاستيكية مثلا ونحو ذلك. ما حكم هذا الخارج لكن من غير السبيلين؟ هو نجس، هو بول أو غائط لكن من غير السبيلين، مثل العمليات هذه التي تجرى لبعض الناس نظرا لأوضاعهم الصحية والمرضية، نظرا لأوضاعهم المرضية. قد يحتاج الطبيب في بعض الحالات المرضية إلى فتح المثانة وإخراج البول منها. في بعض حالات الحصر قد يحتاج إلى فتح المثانة وإخراج البول منها، أو إخراج الغائط من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة عند وجود مانع يمنع من الخروج من السبيل الطبيعي، فيفتح له مكان يخرج منه هذا، وقد يكون شيئا مستمرا وقد يكون شيئا عارضا بحسب الحالة. لكن الآن خروج هذا من غير المكان الطبيعي، من غير السبيلين، هل هو ناقض أم لا؟ ماذا تقولون؟ ناقض؟ لماذا؟ نحن قلنا أنه لا تلازم بين النجاسة وبين النقض، فقد يكون الخارج طاهرا ولكنه ينقض. فالآن هذا أنت تقول هذا ناقض، لماذا؟ ليه؟ هل هو سبيل؟ هو ليس سبيلا طبيعيا. أنه نجس نحن قلنا أنه لا تلازم. نعم، سبيل مؤقت. يقاس على السبيل الطبيعي. طيب، أيوة، لأنه نجس. طيب، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج البول والغائط ناقض من أي مكان كان الخروج. قال ابن قدامة رحمه الله: وخروج البول والغائط من مخرجهما لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما، ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء كان السبيلان منسدين أو منفتحين، سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين، من فوق المعدة أو من تحتها. المغني، من بقي من الأربعة؟ الشافعية والمالكية. ذهب الشافعية والمالكية إلى أن خروج هذا، يعني الغائط والبول، من غير المخرج الطبيعي ينقض الوضوء بشرطين. انسداد المخرج المعتاد وخروجه من تحت المعدة. فإذا كان المخرج المعتاد مفتوحا فلا يعتبر هذا ناقضا، أو خرج، يعني أخرج من فوق المعدة فلا يكون ناقضا أيضا. مسألة فوق المعدة وتحت المعدة، وأحيانا يقولون فوق السرة وتحت السرة، لأن المعدة تقريبا في هذا الموضع مستواها. هذه قضية المعدة، يعني فوق المعدة وتحت المعدة، لأن يعني الطعام الآن ينزل أو الشراب، ما قبل المعدة لا يكون قد استحال أو تغير، تغير النجاسة. فيقولون إذا كان الخارج فوق المعدة معناها أنه لم تحصل له استحالة. استحالة هي التحول، استحالة تحول. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقال بعض أهل العلم إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط. وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، وهذا قول جيد. يقول الشيخ: بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح. شرح ممتع. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم وفتحت له فتحة جانبية للبرز. طبعا نسأل الله العافية، أحيانا يصاب بعض الناس بسرطان المستقيم، مخرج البرز. هذا المستقيم الذي يخرج عبره البراز، يعني مثل الأنبوب، أحياناً يستأصل كما لو أصيب بسرطان منتشر فيه، فإنه يستأصل ولكن لابد من حل. فكيف يخرج البراز في هذه الحالة؟ فيعملون له فتحة أخرى جانبية لخروج الغائط. فسئلت اللجنة هذا السؤال: ما حكم هذا الإنسان؟ فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكرته فوضوءك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلس البول والاستحاضة وكالمستحاضة، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة، وعن، يعني يعفى أيضا، وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة. فتاوى اللجنة. طيب، إذن المسألة فيها قولان. قول الأول: الخارج ناقض مطلقا، يعني مطلقا مقصود سواء كان الطريق مسدودا أو مفتوحا، سواء كان الخارج من فوق المعدة ولا من تحت المعدة، ما دام خرج بول أو غائط فإنه ينقض الوضوء والطهارة. وأما على القول الآخر، إذا كان الطريق مسدودا وكان الخارج من فوق المعدة، هذا لا ينقض. طيب، إذا كان الطريق مسدودا والخارج من تحت المعدة ينقض. طيب، في شيء الآن سندخل في قضية الدم، خروج الدم. في أي سؤال على ما تقدم؟ الناقض الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: الدم الكثير ونحوه. فمن نواقض الوضوء خروج الدم الكثير من أي مكان من الجسم، سواء كان رعافا أو جرحا أو حجامة أو بسبب سحب الدم للتبرع أو للتحليل، ويلحق به خروج أي نجس من الجسم كالقيء والقيح والصديد، وهو المراد بقول المصنف رحمه الله ونحوه، لأنه قال: الدم الكثير ونحوه. والقول بانتقاض الوضوء بخروج النجاسة من البدن هو مذهب الحنفية والحنابلة، كما في بدائع الصناع وكشاف القناع. طيب، بماذا استدل القائلون بانتقاض الطهارة بخروج النجاسة؟ بماذا استدل القائلون بأن الدم الكثير ينقض الوضوء ونحوه من قيح وصديد وقيء. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدم، خروج الدم الآن، أنه ناقض. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: إنما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة. فعلل وجوب الوضوء من دم الاستحاضة بأنه دم عرق، فيؤخذ منه أن كل دماء العروق تنقض الطهارة إذا خرجت من البدن، طالما الدم داخل البدن ليس له حكم، طالما الدم داخل البدن ليس له حكم. متى يصبح للدم حكم؟ إذا خرج. وكذلك استدلوا بما رواه الترمذي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان بمسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. فقوله في الحديث قاء فأفطر فتوضأ يدل على أن سبب الوضوء هو القيء. وقالوا أيضا إن خروج النجاسة من السبيلين ينقض الوضوء، فكذلك خروجها من سائر البدن فلا فرق، والعبرة بالخارج لا بالمخرج. أصحاب هذا القول ماذا قالوا؟ العبرة بالخارج لا بالمخرج، ما دام خرج انتقض الطهارة، لا يهم من أين خرج. وذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء. يعني ما هو الأصل؟ الأصل بقاء الطهارة ولا الأصل انتقاض الطهارة؟ بقاء الطهارة. الأصل أن من تطهر فإن طهارته باقية، ولا ننتقل عن هذا إلا بإيش؟ بيقين، بدليل. فإذا ما عندنا يقين ولا عندنا بينة دليل على الانتقاض، فالأصل بقاء الطهارة. وقالوا: ليس هناك دليل صريح يدل على نقض الوضوء بهذا. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين، كدم الحجامة والقيء والرعاف، سواء قل ذلك أو كثر. قال البغوي رحمه الله: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين أنه ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض. قال النووي رحمه الله: وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت المجموع للنووي. طيب، لابد لهؤلاء الآن ماذا؟ أن يجيبوا عن أدلة الفريق الأول. هم يقولون: ترى حجتنا أن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عن الطهارة إلا بدليل ويقين ولا دليل. فيقال لهم: طيب، وحديث المستحاضة وحديث ثوبان أليست أدلة؟ فلا بد لهم أن يجيبوا. قالوا: أما حديث المستحاضة فإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي كونه حيض، أن ينفي كونه حيضا، فهو يقول لها: هذا ليس دم حيض، وإنما هو دم عرق، ومعنى ذلك لا تترك الصلاة، بل إنك تصلين، غير أنك تتوضئين لكل صلاة. علما أن بعض الحفاظ يضعفون زيادة توضأ لكل صلاة. قال النووي في المجموع: لو صح يعني حديث المستحاضة لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضا، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث. يعني الآن يقولون الطهارة تجب عليها ما هو لأنه دم خرج، لأنه خرج من السبيلين، لأنه خارج من السبيل وليس لأنه دم. وإن كلامه عن الدم بس أراد أن يبين لها أن هذا ليس بحيض، وليس أن يقول بأن عليك الطهارة لأن الدم قد خرج، وإنما يقول هذا ليس بدم حيض، دم عرق، وبناء عليه لا يمنع الصلاة وعليك أن تصلي. ووضوءها لا لأنه خروج دم، ولكن لأنه خروج من السبيلين. طيب، وحديث ثوبان أجاب بعضهم بأنه ضعيف. قال النووي في المجموع: وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه، أحسنها أنه ضعيف مضطرب، قاله البيهقي وغيره من الحفاظ، انتهى. ومع تقدير ثبوته وصحته فإنه لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء، لأن مجرد الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فيمكن أن يدل على الاستحباب. يعني استقاء فتوضأ ما هو شرط يدل على الوجوب. الحين راوي يحكي لأنه يمكن أن يدل على الاستحباب، ما قال مثلا من تقيأ فليتوضأ حتى نقول هذا أمر ويفيد الوجوب. قال ابن المنذر: فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه، لأن في الحديث أنه توضأ ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث. الأوسط. طيب، وأما القياس على الخارج من السبيلين فأجاب عنه ابن المنذر بقوله: ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل والدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم. شكرا. المنذر يقول: لو كان الخارج هو الذي ينقض بغض النظر عن المخرج، طيب هذا الريح الكريهة تخرج من الجشاء من الفم، تقولون بنقض الوضوء من الجشاء لأن هنالك خارج خرج، ولا يهم خرج من أسفل ولا خرج من أعلى، والمخرج ما هو مهم والمهم الخارج؟ إذن قولوا بنقض الطهارة بالجشاء وهو متغير وكريه الرائحة ومصدره من المعدة. قال: فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث. هذا في كتاب الأوسط لابن المنذر. وهذا القول هو ما رجحه المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى، فقال: والصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. المختارات الجلية. في فتاوى اللجنة الدائمة لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء، والأصل أنه ليس بناقض، والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير المخرج من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن الراجح أن خروج الدم لا ينقض الطهارة، رعاف، حجامة، تبرع بالدم، أخذ للتحليل، الراجح أنه لا ينقض. القيء الراجح أنه لا ينقض. القيح والصديد لا ينقض. إذن صار عندنا الآن ينقض ما يخرج من السبيلين، وكذلك البول والغائط إذا سد المخرج وخرج من تحت المعدة أو المعدة وما تحت. طيب، ما هو الناقض الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ ما هو؟ زوال العقل بنوم أو غيره. طيب، زوال العقل قد يكون بالكلية، مثل من؟ المجنون، أحسنت. أو تغطيته لمدة معينة بسبب كالنوم، تخدير، الإغماء، السحر، ممكن السكر. طيب، إذن قد يحدث غياب العقل بسبب محرم، قد يحدث بسبب مباح. طيب، ماذا بالنسبة للزوال الكلي للعقل؟ وماذا بالنسبة أيضا للزوال الجزئي، الزوال المؤقت؟ الجنون والإغماء والسكر تنقض الوضوء مطلقا. النوم هو الذي فيه الكلام الخلاف، يعني. قال ابن قدامة رحمه الله: زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، مثل إيش؟ التخدير، ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، يعني إذا أفاق وأراد الصلاة. وقال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء، بالجنون وبالإغماء. وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون. قال: واتفق أصحابنا على أن من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله، انتقض وضوءه، ولا خلاف في شيء من هذا. مثل كلام ابن قدامة، كلام النووي مثل كلام ابن قدامة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: أما إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران، أو المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة، فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء. قال: كذلك المصابون بالصرع. فتاوى الشيخ: إذن النوبات الصرعية، النوبات الصرعية التي تذهب العقل بالكلية، خلاص يرتمي على الأرض، ما فيه لا قليل ولا كثير من الشعور والإحساس، ما فيه. في بعض حالات الصرع يزول العقل بالكلية. طيب، إذن لابد أن نحفظ هذه القاعدة، أن زوال العقل بالكلية بهذه الأسباب ينقض الوضوء مطلق، ينقض الوضوء إجماعا. لكن الذي وقع فيه الخلاف ما هو؟ النوم. لماذا؟ 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 أيوة، لأن النوم درجات، لأنه يتفاوت. يعني خلاص الإغماء إغماء، انتهينا، السكر سكر، ومخدر تخدير، يعني يزول عقله بالكلية، لكن لأن النوم درجات فالأمر فيه ليس كالأمور الأخرى. فمن درجات النوم أولا النعاس، وهذا لا ينقض الوضوء مطلقا. قال النووي رحمه الله: لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو السنة أو وهو السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو السنة، وهذا لا خلاف فيه المجموع. فلو واحد قال: أنا نعسان بي نعاس، نقول: أنت باق على طهارتك إن كنت قد تطهرت، ونعاسك لا يؤثر على طهارتك. ثانيا النوم الخفيف الذي لا يفقد الإنسان شعوره بمن حوله بالكلية، فهذا لا ينقض الوضوء على أرجح أقوال العلماء وهو مذهب المالكية. لحديث شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال شعبة: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله، رواه مسلم. وعن أبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا سنحمل على ماذا؟ النوم الخفيف الذي لا يزول شعور الإنسان فيه بالكلية ولا يغيب بالكلية عما حوله. ممكن ما يفهم الكلام، يقول: أنا مثلا مثل يجي واحد كذا على شاطئ البحر وبعدين ينعس، أو ينام نوم خفيف بعدين يقول: سمعت أصوات كذا، شوك وملاعق وسكاكين، شوك وملاعق وسكاكين. ويمكن الذي استمع اللي في الحقيقة كان مثلا تجديف قارب، يعني قارب يجدف، هو نوم خفيف، يعني يقول: كنت أسمع شيء كذا مثل صوت شوك وسكاكين ملاعق شوك. هذا على أي حال النعاس أو هذا النوم الخفيف الراجح أنه أيضا لا ينقض الوضوء، الراجح أنه لا ينقض الوضوء. وعن الأوزاعي أنه سأل ابن شهاب الزهري عن رجل ينام جالسا حتى يستثقل، قال: إذا استثقل نوما فإنا نرى أن يتوضأ. يعني هذا خلاص معنى غاب بالكلية خلاص. وأما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ، يعني تجد خفق انتبه، خفق انتبه، مثلا، هذا لا ينتقض. وأما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ ولا يغلبه النوم، فإن المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون صلاتهم ولا يتوضؤون منه. هذا كلام الزهري للأوزاعي، وهذا النقل في كتاب التمهيد. وفي فتاوى اللجنة الدائمة، النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء، انتهى. ما هو النوع الثالث؟ النوم المستغرق الذي يفقد فيه الإنسان شعوره وإحساسه تماما بما حوله ولا يعود يدري عما يحدث حوله، فهذا ينقض الوضوء. لحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. طيب، النوم جالسا إيش حكمه؟ حسب، إذا النوم جالسا لا بد فيه من تفصيل، لأن بعض الناس ينام جالسا فيغط في نوم عميق لا يدري عما حوله، لابد إذا أقيمت الصلاة أن يوقظوه، لكن قد ينعس وينام نوما خفيفا وهو جالس ولا يغيب عما حوله تماما، فإذا أقيمت الصلاة قام لأن معه بقية شعور. فإذا يتبين لنا أن النوم جالسا فيه تفصيل، وأن القول فيه ليس قولا واحدا، وأن بعض الناس في المساجد ينامون وهم جلوس، فكونه يجب عليه أن يتطهر أو لا يجب عليه يعتمد على درجة النوم. وقلنا مثاله بعض من ينام نوما خفيفا وجالس إذا أقيمت قام، وبعضهم إذا أقيمت حتى لو كبر الإحرام ويمكن لو انتهت الصلاة ما يشعر، هذا عليه أن يعيد الطهارة. إذن لا فرق على أي هيئة نام، سواء كان جالسا ممكنا مقعدته أم لا، وسواء كان مستلقيا أم قائما، ما دام غاب بالكلية عما حوله فإنه ينقض. وبعض الناس يمشي أثناء النوم، صحيح؟ بعض الناس نومه ثقيل، يعني كنا نوقظ بعض الطلاب لصلاة الفجر فنأخذه من الفراش إلى الباب إلى الممر إلى دورة المياه إلى المغسلة ويتكئ ولا في أي استجابة، وبعد مدة إذا مع الخض والرج يقول إيش اللي جابني هنا، هذا معناه أنه ما هو لا يحس نهائيا. فإذا كلمة أنه على أي هيئة نام، سواء كان جالسا ممكن مقعدته أم لا، وكان مستلقيا أو كان قائما، هذا معناه العبرة هل غاب عن الوعي تماما أم لا. إذا كان نوما غاب فيه عما حوله تماما ولم يعد يشعر بأي شيء فهذا نوم نقض الوضوء على أي هيئة كان. قال ابن عبد البر: فجملة مذهب مالك أن كل نائم استثقل نوما وطال نومه على أي حال كان فقد وجب عليه الوضوء تمهيد. ومن العلماء من قال: إن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان، ومذهب الشافعية. طبعا لأنهم يرون أن تمكين المقعد يدل على النوم المستغرق، وعدم التمكين يدل على النوم الخفيف. في البحر الرائق إن نام مستلقيا أو مضطجعا انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية. في الإنصاف النوم اليسير من القاعد والقائم لا ينقض الوضوء، وهو المذهب عند الحنابلة. وقيل النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره على أي صفة كان، وهو قول إسحاق وابن المنذر. فالقول الراجح إن شاء الله التفريق بين النوم اليسير والخفيف والنوم المستغرق العميق. فالثقيل المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، والقليل هو الذي يشعر معه الإنسان بالحدث لو أحدث كخروج الريح. وهذا التفريق به قال علماء كثير من علماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد صالح بن عثيمين وعلماء لجنة دائمة، وبه تجتمع الأدلة، فيحمل حديث أنس على النوم اليسير الذي يشعر الإنسان فيه بالحدث لو أحدث، ويحمل حديث صفوان على النوم الإيش؟ أيوة، لا يكون بعضكم استغرق، ويحمل حديث صفوان على النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه بالحدث. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين كالسهم، فإذا نامت العين العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد. وسنأتي على شرح هذا الحديث، ونجيب أيضا عمن استدل بحديث ميمونة بن عباس عند خالته ميمونة بنوم النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.